والآن مع مادة السيرة شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 92 و700.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الأرجوزة المباركة في السيرة، وهي الأرجوزة المائية لابن أبي العز السلفي الحنفي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي.
ثم بني قريضة وفيهما
خلف وفي ذات الرقاع علم.
نعم. قال ثم بني قريضة، وأخذنا ما تعلق بهذه الغزوة، غزوة بني قريضة، وكان هؤلاء آخر القوام الثلاثة بنو النضير وبني قينقاع، وهؤلاء بنو قريضة الذين أخلفوا الوعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخلفوا الوعد حصل ما حصل، وأعز الله عز وجل الإسلام وقهر هؤلاء الخونة أهل الغدر، وذلك إلى قيام الساعة، فإن اليهود قوم بهت لا عهد لهم ولا أمان. اليهود يساوون البهت، ويساوون خلف الوعد، ويساوون الغدر. لا تأمن يهوديا ولا رافضيا، اكتبها كده، لا تأمن ما عشت يهوديا ولا رافضيا، لا تأمن يا يهوديا ولا رافضيا. ولهذا الروافض يهود أسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي، الزنديق الذي أظهر الإسلام وأراد النيل من أهله، فأراح الله المسلمين من شر اليهود في المدينة. وفيهما خلف، أي في الأحزاب وفي بني قريظة، يعني متى كانت الأحزاب وغزوة قريظة؟ فقيل سنة 5 في شوالها، ورجح هذا ابن القيم سنة 5، وقيل سنة 4 ورجح موسى بن عقبة وابن حزم، والراجح ما رجحه ابن القيم. وبنو قريظة كانت على إثر الأحزاب، لهذا زمانهما واحد. وقد مر معنا أن النبي لما وضع سلاحه جاء جبريل قال: ما وضعنا بعد، انطلق إلى بني قريظة. فقال النبي: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طيب، وفي ذات الرقاع علما، وفي ذات الرقاع اختلف في وقتها أيضا متى كانت، والراجح أنها كانت بعد الخندق وليست قبل. غزوة ذات الرقاع، غزوة بدر، غزوة الخندق، غزوة أحد، غزوة ذات الرقاع، غزوات وصرايا جهاد يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم في 8 سنوات جاهد جهادا عظيما، من غزاة إلى سرية إلى كذا كذا. ينبغي للإنسان وهو يستفيد من هذه السيرة أن يعرض حياته على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حياة مليئة بالجهاد، مليئة بالجهاد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. غزوة ذات الرقاع أو غزوة نجد. قال رحمه الله تعالى: وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو شهرا على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة، أصحاب بئر معونة الذين قتلوا من قبل وكانوا قراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى بئر معونة، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة كان يدعى بهذا، قدم على رسول الله المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لو رجوت أن يجيبوهم؟ فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم، عامر بن مالك هذا ملاعب الأسنة، قال: أنا جار لهم، أنا هم في جواري. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من الصحابة، وفي الصحيحين 70 رجلا، وهذا في الصحيح، والنبي انتقاهم ليعلم هؤلاء الدين، وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني سعيدة، ولقبوه المعنق ليموت أي المسرع، سمي بذلك إسرائيل الشهادة المعنق ليموت. من هو المنذر بن عمرو؟ يعني من هو ملاعب الأسنة؟ أبو البراء عامر بن مالك. من هو المعنق ليموت؟ المنذر بن عمرو. وكانوا من فقراء المسلمين، وفي نسخة من فضلاء، ولعل هذا الأقرب، من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم، سبحان الله، علماء. فنهضوا فنزلوا بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها حرام بن ملحان أخا أم سليم اللي هو خال أنس يعني، بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن طفيل، فلم ينظر فيه وأمر به فقتله رجل ضربه بحربة. قتل مين؟ حرام بن ملحان خال أنس. فلما خرج الدم من حرام بن ملحان جعل يقول: فزت ورب الكعبة، يا الله، فزت بقطعة أرض، فزت بتحصيل مال، فزت بحصول صفقة، فزت ورب الكعبة بالشهادة التي أرجوها. مننا رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبذيل. اللهم ارزقني الشهادة، هذه دعاء الصحابة، ارزقني الشهادة. الله أكبر، فزت ورب الكعبة. عرفتم يا إخوان الصحابة هؤلاء تقدموا الأمة بإيه؟ صحابة رسول الله، خير الناس بعد رسول الله. صدق ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبره وأعظم قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره نبيا، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلبه صلى الله عليه وسلم فوجد خيرها قلوب أصحابه فاختار المصحبة. واستنفر عدو الله عامر، عامر اللي أعطى النبي العهد إني جار لهم، استنفر بني عامر إلى قتل الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء. فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. أجابته عصية ورعل وذكوان فأحاطوا ما أدري هذا عامر آخر لأنه يقولون فأجاروا فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى. ارتث يعني حمل جريحا وبه رمق، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة بصرح المسلمين، فرأي الطيرة تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر ابن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه، ورجع عمرو بن أمية. فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل ويجوء رجل من بني كلاب، المهم قتل رجلين وكانت سببا في إجلاء بني النضير بعد ذلك. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء، لأن النبي حزن حزنا شديدا جدا، 70 رجلا من الصحابة قراء يقتلون مرة واحدة أخواني غدرا خيانة. حزن النبي حزنا شديدا وبقي يدعو ويقنت شهرا، هذا قنوت نازلة. ولهذا العلماء قالوا بأن الإمام له أن يقنت في النوازل، يقنت ويكون القنوت في الصلوات كلها، الصلوات الخمس يدعو. وهل يلزم في قنوت النازلة إذن ولي الأمر أم لا؟ نقول إن كان ولي الأمر يأذن في بلد يأذن، ويكون هذا القنوت إنما يعود إلى إذنه فلا يتقدمن أحد بين يديه. أما إذا كان لا يأذن ولي الأمر يعني أنه ليس له دخل في هذه المسألة قنوت الوتر قنوت النازلة، فحينئذ يرجع إلى العلماء وهم من ولاة الأمور في البلد، يرجع إلى ولاة الأمور وهم العلماء في هذه البلد نقنت أم لا، لأنه ليس كل نازلة كان يقنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل حدث كان يقنت فيه النبي، كما هو حال كثير من الناس اليوم يريدون الدعاء في كل مسألة. قال: ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع، طيب لما سميت هذه الغزوة يا إخواني بذات الرقاع؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، ستة على بعير كل واحد يركب مسافة، فقر الصحابة وحاجة الصحابة، فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي وسقطت أظفاري. سبحان الله، من المشي أخوان في الصحراء والصخر صار في أرجلهم الخروق، يقول سقطت الأظفار، تخيل الأظفار تسقط وهو يمشي، يتعاقبون على بعير واحد ستة ستة، أنا ذا يمشي وقتا وذا يمشي وقتا وذا يمشي وقتا وذا يمشي وقتا. سبحان الله، كل هذا في سبيل ماذا؟ نصرة هذا الدين. فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. لما كنا نعصب على أرجلنا أو لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. بعد ما حدث كره أنه حدث بهذا، ليه؟ كأنه يكون شيئا من عمله أفشاه، كأنه يكون شيء من عمله أفشاه. قال ابن كثير: فخرج في جمادى الأولى من هذه السنة الرابعة، يريد محارب وبني ثعلبة ابن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، فصار حتى بلغ نخلا فلقي جمعا من غطفان فتوقفوا ولم يكن بينهم قتال. فقال هنا ابن كثير: في من هذه السنة الرابعة، والصحيح أنها كانت بعد الخندق وليست في الرابعة لما سيأتي. هذه غزوة ذات الرقاع. قال ابن أبي العز: وفي غزوة ذات الرقاع علم ها كيف
صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم.
كيف صلاة الخوف؟ علم في هذه الغزوة كيف صلاة الخوف. قال ابن كثير: إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق في غزوة ذات الرقاع، صلى صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. وقد استشكل كيف تكون في السنة الرابعة وصلاة الخوف، إنما كانت على الصحيح بعد الخندق، لأن النبي ما صلى يوم الخندق صلاة الخوف، ولهذا خرج عن صلاة العصر، ولو كانت صلاة الخوف مشروعة لصليت. قال ابن كثير: وقد استشكل، لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق طبعا كانت في العام الخامس، وهنا يقول ذات الرقاع في العام الرابع، فكيف يصلي في الرابع صلاة الخوف والنبي ما صلى يوم الخندق صلاة الخوف؟ قالوا: وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه أحب إليه من أموالهم وأبنائهم، فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين. وذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله نازلا بين ضجنان وعسفان محاصرا المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليه من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليه ميلة واحدة، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ومتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام، ما طبعا كانوا بينتظروا إيه؟ الصلاة المعتادة والصلاة الخوف، ما فيش طوائف، لا يقسم المسلمين إلى طائفتين، طائفة تحرس وطائفة تصلي، لا الصلاة المعروفة. وقالوا سبحان الله لهم صلاة هي أحب إليهم من إيه؟ من أبنائهم وأبكارهم، يعني أنهم في الصلاة لا يلتفتون إلى شيء، فإحنا ننتظر الصلاة هذه إيه وننقض عليهم فنقتلهم. فنازل جبريل بصلاة الخوف فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، وذكر حديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وقد علم بلا خلاف، ابن كثير يقول أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا أن ذات رقاع بعدها بل بعد خيبر، وكون أيضا بعد خيبر فيه نظر. ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة شهداها، ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا اللي هو أبو موسى يلفون على أرجلهم الخرقاء لما نقبت فسميت بذلك. وأما أبو هريرة فعن مروان بن حكم أنه سأل أبو هريرة: هل صليت مع رسول الله صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وذكر صفة من صفات صلاة الخوف، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد قال بعض التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة واحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. قلت: إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان، وقد ذكروا أنها كانت من الحوادث في هذه. طيب، الراجح أنها كانت بعد غزوة الخندق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قد حبس المشركون عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلهن ماذا؟ فصلهن جميعا. وهذا لا ينافي أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث عمر أنه قال: يا رسول الله قد شغلنا عن صلاة العصر ولم يذكر ظهرا ولا عصرا ولا مغربا. ويبدو أن في غزوة الخندق تعددت تلك الوقائع، فالشاهد من هذا أن صلاة الخوف إنما كانت بعد الخندق، وأن ذات الرقاع كانت بعد ماذا؟ بعد الخندق. فالشاهد أنه في غزوة ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف، وصلاة الخوف إنما تكون ماذا؟ عند الخوف من الأعداء. وهل تكون في السفر فقط أو في الحضر كذلك؟ حيثما يكون الخوف من الأعداء تكون صلاة الخوف، كانت في حضر أو كانت في سفر. طيب، صلاة الخوف إذا كانت في الحضر فهل تصلى ركعتين أم تكون كصلاة الحضر تامة؟ الصح كلام أهل العلم في هذه المسألة هو أن صلاة الخوف إنما التصرف في كيفيتها وصفتها لا في عدد ركعاتها، فإن كانت في السفر فعلى صلاة السفر، وإن كانت في الحضر فعلى صلاة الحضر، ولا دخل للخوف في الركعات، لا دخل للخوف في الركعات، إنما الدخل في ماذا؟ في الصفة. وعليه لو صلينا الخوف في الحضر فعلى ما تكون صلاة الحضر، صبح ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع. تبو في الخوف وفي السفر الرباعية تصلى ركعتين. وقد ورد أما عن صفتها فقد ورد فيها صفات عديدة جدا، وكلها إن شاء الله صحيحة لأنها تعددت، وكل حديث يحمل على صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا دخل للخوف في الركعات، إنما دخل في ماذا؟ في الصفات. هذا بالنسبة لصلاة الخوف. قال: والقصر نمي، أي وكذلك علم ونقل أنه في هذه السنة اللي الرابعة نزل مشروعية قصر الصلاة أي في السفر، فإنه لا قصر في الحضر، حال السفر يكون القصر. وقد اختلف العلماء هل القصر مستحب أو واجب، والذي عليه الجمهور أن القصر مستحب، أدى القصر مستحب وليس بواجب. وقد أتم عثمان رضي الله عنه، وهو قول عائشة أيضا وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصر مستحب وينبغي الإنسان ألا يفرط فيه، لأن النبي ما ترك القصر صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفار، ولهذا ذهب جماعة من العلم إلى وجوبه. يبقى إذن القصر نمي يعني نقل يعني علم وقوع في هذه السنة كما قاله ابن الأثير رحمه الله تعالى. طيب، وآية الحجاب أي يريد أن يقول آية الحجاب في هذه السنة. الحقيقة آية الحجاب مضبوطة بماذا؟ بأنها كانت في صبح زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، نزلت آية الحجاب، وفي وقت زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب ودخول بها خلاف بين أهل العلم، ولعل الأقرب أنه كان بعد السنة الرابعة. والحجاب قد فرض، قال تعالى إذا ستبون متاعا فاسألوا من وراء حجاب. وقد قال عمر أيضا لو أبرت نساءك بالحجاب، وهذه من موافقات عمر للوحي، فقال سبحانه وإذا ستبون متاعا فاسألوا من وراء حجاب. وما الحجاب؟ تغطية المرأة لبدنها كله فلا يظهر منها وجه ولا يدان. ما دليل ذلك؟ ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن، فسر ذلك ابن عباس بتغطية الرأس والوجه. ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وفسر ذلك أبو عبيد السلماني، عبيد السلماني أحد أئمة التابعين، فهذا تفسير الصحابة تفسير التابعين، ولهذا لا تستدل إلا ما ظهر منها بتفسير ابن عباس، فإن ابن عباس فسر لك موضع الأحزاب بتغطية الوجه والرأس، وهذا صحيح عن ابن عباس. أما تفسير سورة النور فقد أورده ابن كثير على وجه الاحتمال. أما استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة محيض فلا صحة أن يرى منها إلى هذا وهذا وشر الوجه والكفين، فهو ضعيف وله علل متعددة. فالحجاب واجب. وأما حديث الخثعمية وكانت امرأة وضيئة فليس صريحا في كشف الوجه، فلا يعارض هذا الصريح الصحيح، ولهذا أدلة الحجاب صريحة صحيحة، والأدلة تخالف ذلك إما صريحة غير صحيحة وإما صحيحة غير صريحة، إما صريحة غير صحيحة وإما صحيحة غير صريحة. وأما أدلة الحجاب فصحيحة صريحة. ده باختصار موضوع الحجاب. فالذين بقى يتجاوزون هذا إلى كون الحجاب عادة، بل بعضهم غلا فقال الحجاب حرام، أي تغطية الوجه حرام. فيا أخوات الحجاب واجب، والحجاب تغطية الوجه، وأم المؤمنين أخبرتنا بذلك فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وأما حديث أسماء فضعيف، بل صح أن أسماء رضي الله عنها قالت فاطمة بنت المنذر عنها كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا، يعني نغطي وجوهنا. ولهذا الذي يستدل لكن بأن الحجاب غير واجب بالحج، لأن النبي قال إذا أحرمت المرأة فلتنتقب ولا تلبس القفازين، يعني معناه المرأة تكشف وجهها، ولو كان واجبا لما كشفت وجهها. نقول هذا دليل على الحجاب وليس دليلا على عدمه. أولا قول النبي إذا أحرمت المرأة فلتنتقب دليل على وجود النقاب ولو كان موجود. الأمر الثاني أن نهي النبي المرأة عن النقاب ليس معناها كشف الوجه كما يزعمون، ولم يقل أحد ذلك، وإنما نهي النبي هنا عن أن يغطى الوجه بالنقاب لكن يغطى بغيره، كما نهي الرجل عن لبس المخيط. فهل معناه أنه يكون عاريا؟ لا، وإنما يغطي بدنه بغير المخيط، آية الحجاب. والتيمم، أي في هذه السنة نزل مشروعية التيمم، وكان سبب ذلك عائشة وقصة عائشة أيضا. الحجاب والتيمم، حجاب في صبح زواج النبي من زينب، والتيمم في ليلة كان أن كان النبي في سفر وفقدت عائشة عقدها، وحبس النبي الناس على التماس عقد عائشة رضي الله عنها، وحضرت الصلاة، صلاة الصبح، ولا ماء، فجاء الناس يشتكون إلى أبي بكر، يا أبا بكر عائشة حبست الناس ولا ماء. فجاء أبو بكر إلى عائشة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد نام على فخذها، فجعل يضربها في خاصرتها، حبست الناس ولا ماء، أنت السبب، حبست الناس ولا ماء. فأنزل آية التيمم. قال أسيد ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. هذا مشروع التيمم. وما التيمم؟ ضرب الأرض باليدين ثم مسح الوجه واليدين. قال تعالى فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. قال تعالى فلم تجدوا ماء فنستعمل التيمم إذا لم نجد الماء أو عجزنا عن استعماله. ما صفة التيمم؟ نضرب الأرض فنمسح الوجه واليدين. واليدين يعني الكفين، ضربة واحدة. اليدين يعني ماذا؟ يعني الكفين، ضربة واحدة، ضربة واحدة. هذا هو التيمم. نعم.
قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسيني.
نعم، وكذلك في هذه السنة قيل أنه رجم اليهوديين، أي لما زنى يهودي بيهودية رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هما يهوديان، كيف يرجمهما النبي؟ لأن هؤلاء اليهود اللي هما كانوا بينهم وبين النبي عهد، أو حينما يكون هناك أهل الذمة الذين يبذلون الجزية فإنه يطبق فيهم حكم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالأموال والنفوس والأعراض. أما ما كان عندهم مباحا فلا تقام الحدود عليهم فيه، كالخمر مثلا، إذا شرب هؤلاء خمرا لا يقام الحد عليه، إنما إذا قتلوا فإنهم يقتلون. وقد صح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيهودين لما رد رأس جارية بين حجرين، رد النبي رأسه بين حجرين في الصحيح. وفي هذا أيضا النبي رجم اليهوديين. وقد سألهم النبي، وقد سأل النبي اليهود تجدون الرجم في كتاب الله عندكم في التوراة؟ قالوا لا، ما نجد الرجم يا محمد، احنا عندنا نحمم الوجوه كذا ونسود الوجوه ونركب هذين على الحمار أو البعير ظهر أحدهما إلى الآخر ونطوف بهم في طرقات. طب قال ائتوني بالتوراة. أتوا بالتوراة، فتحوا التوراة، قد جعلها على كرسي، فتحوا التوراة ووضعوا اليد على ماذا؟ على آية الرجم. فقال رجل ارفع يدك، ارفع، فإذا بآية الرجم. فهؤلاء بدلوا حكم الله سبحانه وتعالى في التوراة وجعله حكما بشريا. ولذا العلماء يقولون لو الحاكم بدل حكم الله بحكم غير الله من القانون الوضعي ونسبه إلى الشريعة وهو يعلم الشريعة فإنه يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا تبديل، بخلاف الاستبدال يعني أن يترك حكم الله ويحكم بغيره مع اعتقاده حكم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، ففيه أن الحاكم يحكم في أهل الذمة بحكم الله عز وجل. وهل يجب علي أن يحكم منهم بحكم الله؟ من أهل العلم من قال يجب عليه وإن لم يتحكم، ومنهم من قال يجب عليه إن حكم بينهم أن يحكم بما أنزل الله، وإلا فهو مخير ابتداء. يبقى قال قوم بالتخير كما قال سبحانه وتعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن حكمت أحكم لكن تحكم أو تعرض هذا لك، لكن إن حكمت فاحكم. فقوم رأوا التخير وقوم قالوا هذا نسخ بماذا؟ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قولان عند أهل العلم، هل الحاكم مأمور أن يحكم فيهم بحكم الله بلا تخير؟ قول، أو يخير لكن إن حكم حكم بما أنزل الله؟ قول آخر، قول آخر. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هذه المسألة، قال ومولد السبط الرضا الحسين، وهو الحسين رضي الله عنه كان أيضا في هذه السنة، في السنة الرابعة كان مولده. وقد اختلفوا أيضا في مولده، قيل سنة 4 وقيل سنة 6 وقيل 7، وليس بشيء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحسين والحسن ريحانته صلى الله عليه وسلم وصفته صلى الله عليه وسلم وهما سيدا شباب أهل الجنة. وقد قتل الحسين رضي الله عنه من جند يزيد بن معاوية، ولم يرضى يزيد بن معاوية بقتله ولا بإهانة أحد من أهل البيت، وإنما قتله أحد الفجار. وكان سبب ذلك أن أهل الكوفة غرروا بالحسين وأظهروا أنهم لم يبيعوا يزيد بن معاوية، وخرج الحسين إليهم ليبايعوا حيث أنه لم يكن قد بايع يزيد بن معاوية. فلما حاصروه وكذا طلب منهم الحسين أن يرجع إلى يزيد فأبوا، وأن يبايعه أو يعود إلى أو يذهب إلى الثغور فأبوا، أو يعود إلى المدينة فأبوا إلا قتله، فقتلوه ظلما. وقد تراجع رضي الله عنه عن هذا الذي فعله، والذي أشار الصحابة عليه بأن لا يفعله، لكنه غرر من قبل أهل الكوفة. وفعل الحسين لا يوافق عليه رضي الله عنه، لكنه ما مات إلا وقد رجع عن ذلك. لكن هل يعد فعل الحسين خروجا على الحاكم الظالم؟ فإن أصحاب الثورات يستدلون بقصة الحسين على أن الخروج على الحاكم الظالم كان منهجا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب عن ذلك لم يكن الخروج على الحاكم الظالم منهجا لواحد من الصحابة، بل لواحد من التابعين، بل لواحد من علماء المسلمين إلى هذه الساعة من أهل السنة والجماعة المعروفين بتقرير مذهب أهل السنة. لا الحسين رضي الله عنه ولا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولا سعيد بن الجبير رحمه الله تعالى. ولهذا يا رجال يا نساء يا صغار يا كبار، قولوا للحزبيين هاتوا حرفا واحدا أن الحسين رضي الله عنه خرج على يزيد كونه حاكما ظالما. إنما مسألة يزيد معاوية راجعة إلى عهد معاوية، لما أراد معاوية أن يأخذ البيعة ليزيد، فكان للحسين وابن الزبير اجتهاد مع معاوية نفسه رضي الله عن الجميع، وما وافق على هذه البيعة. وقال له عبد الله بن الزبير نحن لا نبيع لأميرين، تريد أن نبيع لولدك خلاص تنازل أنت، ما نبيع لأميرين. فكانت المسألة لأنها أول مرة تحصل في حياة المسلمين كان فيها اجتهاد، ثم إن الحسين رجع اجتهاد رآه الحسين في عدم مبايعة يزيد بل أهل الكوفة يبايعونه ثم رجع عنها رضي الله عنه هذا الحسين، ولم يخرج كون يزيد ظالما فخرج على حاكم ظالم. وليأتي هؤلاء الحزبيون بحرف واحد في كتب المسلمين أن الحسين خرج على يزيد بن معاوية لأنه كان ظالما، والحمد لله. إذن اختصار الحسين اجتهد اجتهادا في غير محله، تاب منه، ولا علاقة باجتهاد هذا بمسألة الخروج على الحاكم الظالم. شوف كلمة هو باختصار، ابحث ما شئت من في الكتب، ابحث ما شئت يا حزبي، أقول لك باختصار اكتبها ورأي حزبي. اجتهد الحسين في هذا وقد أنكر عليه الصحابة رضوان الله عليه، فأخطأ في اجتهاده ابتداء لأن الصحابة نهوا عنه، الصحابة هم اللي خطأوه، ثم تاب قبل موته وقتله، وقتل مظلوما رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام مات وهو من جماعة المسلمين لم يفرق جماعتهم رضي الله عنه. هذا ما حصل في السنة الرابعة. أسألوا عدة أسئلة لأن أسئلة مهمة. السؤال الأول، أذكر حال قبائل اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة باختصار، وإلى أي ما حد انتهى أمره. السؤال الثاني، تكلم عن غزوة ذات الرقاع ولما سميت بهذا الاسم وفي أي سنة كانت. السؤال الثالث، تكلم عن حادثة بئر معونة. السؤال الذي بعد ذلك، من الملقب بملاعب الأسنة والملقب ب نعم
المعنق ليموت؟
نعم. السؤال الذي بعد ذلك، في أي سنة شرعت صلاة الخوف؟ مع اختصار كلام أهل العلم فيما وقع من إشكال في وقت مشروعيته. سؤال، ما صفة صلاة الخوف؟ سؤال، هل للخوف أثر في الركعات؟ سؤال، متى شرع القصر في الصلاة؟ سؤال، ما حكم القصر في الصلاة؟ سؤال، متى شرع الحجاب؟ سؤال، ما حكم الحجاب؟ مع ذكر الأدلة باختصار. سؤال، كيف الرد على من استشهد بحديثي واستدل بحديثي أسماء إذا بلغت المرأة المحيض؟ سؤال، متى شرع التيمم؟ سؤال، ما صفة التيمم؟ سؤال، متى يجوز التيمم؟ سؤال، هل يجب على الحاكم أن يحكم في أهل الذمة بما أنزل الله مطلقا أو يكون مخيرا؟ مع ذكر الأدلة والجمع بينه. سؤال: في أي شيء يحكم الحاكم بينه بما أنزل الله؟ سؤال: ما حكم المبدل؟ وما معنى التبديل؟ ومتى يكفر المبدل؟ وما الفرق بينه وبين الاستبدال؟ شوف، أسئلة كلها مهمة، قضايا مهمة، يا ليت تذكروا هذا يا إخوان. كل نقطة من هذه فيها محكات. نعم. سؤال: متى ولد الحسين؟ سؤال: كيف مات الحسين؟ سؤال: هل كان الحسين خارجا على حاكم ظالم؟ سؤال: كيف الرد على من استدل بواقعة الحسين على الخروج على الحاكم الظالم؟ سؤال: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الخروج على الحاكم الظالم؟ الجواب: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. أجمع المسلمون على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. سؤال: ما الفرق التي خالفت في ذلك؟ الجواب: أما على الإجمال فكل الفرق ترى السيف، كما ذكر السلف كأثر أبي قلابة رحمه الله، ذكر الله عن المنافقين وكذا، فقال: ومنهم ومنهم، وكلهم يجتمعون في التكذيب، وأهل الأهواء وإن اختلفت آراؤهم إلا أنهم يجتمعون في السيف. وعلى التفصيل، فأشهر من يرى السيف الخوارج والمعتزل. سؤال: هل يجوز عزل السلطان إذا ظلم؟ الجواب: لا يجوز عزله، وقد أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. سؤال: هل تعرف أحد من مشاهير الدعاة في مصر لا يرى خروجا ولا عزلا للسلطان الظالم؟ الجواب: لا أعلم واحدا ولا أحدا ولا فردا ولا شخصا ولا رجلا بكل التصريفات من المشاهير في مصر لا يرى خروجا أو عزلا، لكن منهم الذي يرى الخروج ومنهم الذي يرى العزل. كفاية كفاية، يكفي هذا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما الضبط الصحيح في كلمة عسفان؟ فإن كتب الحديث تضبطها بضم العين.
يبدو أن الأمر في ذلك واسع، يعني عسفان أو عسفان. نعم.